العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الطاهر الزكي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. نرحب بحضراتكم في برنامجكم مباشر، ويسعدني ويشرفني شخصيا أن أكون يكون النهاردة نحن جميعا بصحبة العالم الجليل الأستاذ الدكتور مسعود ابن بشير المحمدي، المشرف على شؤون الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية المدينة المنورة، وعضو هيئة التدريس بمعهد إعداد الأئمة. وأنا الحقيقة من شخصيا يعني من كنت يعني في قنوات أخرى من المشاهدين والمتابعين للأستاذ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي، وهو له يعني ما له من الدعوة، ونسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناته. نرحب بحضرتك مولانا في هذه الحلقة المميزة، وإن شاء الله هنتكلم النهاردة عن يعني قصة من القصص العظيمة اللي موجودة، ويعني ذكرت في سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل أحيانا كما بعض الناس يحبوا يسموها سورة الإسراء، وذكرت أيضا في سورة النجم، وهي حادثة الإسراء والمعراج. طبعا نبدأ مباشرة كده ونتعرف يا مولانا كده على إيه يعني. دايما الإسلام سبحان الله بيحترم العقول، يعني دايما كده يمهد لنا، تلقى فيه تمهيد للأمور لسبب، والتمهيد للأمور في احترام للعقول. يعني مثلا على سبيل المثال عندما نتكلم عن كروية الأرض، يأتي للشمس وينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر مكانين، لكن الليل والنهار يعني عبر عن الأرض بالليل والنهار. حتى لما يأتي العلم يكبر وعلوم الناس تكثر ويعرفوا أن الأرض بتدور حول نفسها ويتعاقب الليل والنهار، هنا احترام للعقول. عشان كده في هنا زي ما حضرتك تفضلت كده قبل الحلقة وتكلمنا عن ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم من بلاء قبل الإسراء والمعراج. تفضل يا مولانا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان لهم الدين. أما بعد، فأشكر أولا الدكتور عبد الباسط، وهو من علماء الصيدلة والطب الذين يوثق في ديانتهم أولا، وهذا أهم أمر، ثم هو موثوق في علمه وتجاربه العلمية، وهو ممن يصدق مع الناس في ما ينصحهم به من علاجات، لأن ما ينصحهم به مبني على عمله بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ومبني على علم الصيدلة. وهذا ليس مجامل للرجل، هذا أعرفه عنه من سنوات طويلة، وأنا متابع لبرامجه في عدد من القنوات. ثم أشكر قناة الدرة على الاستضافة، وهذا يعني باب دعوي ومنبر دعوي، نسأل الله أن يبارك فيه. أما بخصوص يعني موضوع الإسراء والمعراج، فكما تحدثتم يا دكتور، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج في كرب شديد، ذلك أن قريش رأت أن الناس بدأوا في اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم حمزة عمه، وأسلم بعض الوجهاء من قريش، وهذا الأمر أقلق قريش لأن الأعداد تتزايد، وهذا يعني أنه سيكون هناك أنصار كثر للنبي صلى الله عليه وسلم. فأجمعت قريش على أن يتعاقدوا ضد بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، ذلك بأن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط لدفع هذا الاتفاق الذي هو ضد النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فتنتهي المقاطعة. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. واحد يقول ليش التعليق في سقف الكعبة؟ هذا لأنهم كانوا يوقرون ويعظمون ما يكون في الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قراباته بني هاشم وبني عبد المطلب، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، شعب أبي طالب، ذلك في أول السنة السابعة من البعثة النبوية. وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة وبقوا محبوسين ومحصورين، يقول ابن القيم مضيق عليهم جدا، مقطوع عنهم جميع أنواع الأطعمة نحو 3 سنين، انظروا إلى الصبر، حتى بلغهم الجهد وأخذ منهم مبلغا كثيرا، وسمعت قريش أصوات صبيانهم، صبيان هؤلاء المحبوسين، وبكاءهم وتضجر النساء وأنينهم من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في صبر شديد. وحينها كتب أبو طالب قصيدته المعروفة اللامية المشهورة التي أولها جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. الشاهد هنا يقول ابن القيم وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره، في ناس مع الاتفاقية وفي ناس ضدها، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لتلك المؤامرة، وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن الحارث ابن حبيب بن نصر ابن مالك، مشى في ذلك، يعني في إزالة الصحيفة وتلك الاتفاقية، مشى إلى المطعم ابن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، يعني إلى المناصرة، لكنه حصلت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله أطلعه على أمر الصحيفة، وأنه سبحانه وتعالى أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما في تلك الصحيفة من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمه، فخرج عمه إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، يعني إذا كان الأمر لم يصدق فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، والرجل عمه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن هذا من تثبيت الحجة عليهم. ويقول لهم وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا، قالوا قد أنصفت، فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا الصحيفة فإذا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى فيها إلا ذكر الله، لكنهم ازدادوا كفرا بذلك إلى كفرهم، وبذلك الإنهاء لتلك المعاقدة الظالمة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، لكن حصل هناك إشكال آخر، وهو أن أبا طالب بعد ذلك مات بستة أشهر. وأيضا ليس ذلك فقط، ماتت خديجة بعده بثلاثة أيام وقيل غير ذلك. فانظر إلى هذه المصائب التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، حصار له ولخاصته وقرابته، وموت عمه الذي كان يناصره،
وبيقول ما نالت مني قريش إلا بعد موت أبي طالب.
نعم. وماتت زوجته التي كانت تواسيه صلى الله عليه وسلم،
وسمعها من حزن يا مولانا.
نعم. فلما نقضت الصحيفة ووافق ذلك موت أبو طالب وموت خديجة رضي الله تعالى عنه، وبين الأمور هذه كلها مدة يسيرة، اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد عليه البلاء من سفهاء قريش خاصة، لأنهم تجرأوا عليه، مات عمه الذي كان يناصره، فكاشفوه بالأذى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يخرج إلى الطائف لعله يجد هناك من يؤويه ومن يناصره، فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يرى هناك من يؤويه ومن يناصره، بل إنه صلى الله عليه وسلم وجد منهم أذية شديدة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم وجد منهم أذية لم يجدها من قومه الذين بسببهم خرج من مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع مولاه زيد بن حارثة، فأقام صلى الله عليه وسلم في أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، لكنهم جاوبوه فقالوا اخرج من بلدنا. وليس ذلك فقط، بل أغروا سفهاءهم بالإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، ولكن زيد بن حارثة كان يقيه بنفسه، حتى أن زيدا أصيب بشجاج في رأسه، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من الطائف إلى مكة محزونا لكنه في مرجعه صلى الله عليه وسلم دعا بالدعاء المشهور. وهذا الدعاء يقول ابن تيمية, هذا الدعاء اسناده ضعيف, لكن ابن تيمية يقول عليه نور النبوة, عليه نور النبوة, لأنه إذا تأملته تجد فيه يعني عجيب من التذلل لله جل وعلا, افتقار إليه. اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس, يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي, إلى من تكلني, إلى بعيد يتجهمني, أم إلى عدو ملكته أمري, إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي, غير أن عافيتك هي أوسع لي, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات. شو الدعاء كيف,
أعوذ يعني بنور وجهك, نعم,
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك, لك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك. الشاهد هنا أن الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة, وهنا يأتي حلمه صلى الله عليه وسلم. لو أطبق الجبلان وهما جبلان بينهما مكة لهلك أهل مكة الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم, لكنه صلى الله عليه وسلم قال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا, وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الله عليه وسلم نزل بنخلة قام يصلي من الليل, ودائما نقول لكل مهموم ومحزون افزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر يفزع إلى الصلاة في الحديث الصحيح. الإشكال عند كثير من الناس أنهم دكتور لا يفزعون إلى الصلاة, تجد يناجي صديق, ما عليش ممكن تكاشف صديق بهمومك, لكن الصلاة هي مخرجك من الهموم والأحزان. الشاهد هنا حتى لا نستطرد, النبي صلى الله عليه وسلم جاءته بشارة أنه بشر أنه حينما كان يصلي صرف إليه نفر من الجن فسمعوا القرآن فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس ذلك فحسب بل خرجوا دعاة منذرين. ليش الجن كانوا يسيرون في الأرض ويبحثون؟ منعوا من استرق السمع, فأرادوا أن يعرفوا لماذا منعوا من استرق السمع, وأثناء سيرهم في الأرض بعد أن نصبوا ذهبوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا, إذا السر في مكة, إذا السر في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, فآمن هؤلاء وكان ذلك تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا على أن يدخل مكة مرة أخرى, لكن زيد بن ثابت قال له يا رسول الله, زيد بن حارثة قال له, زيد مولاه قال له يا رسول الله كيف تدخلها وقد أخرجوك, يعني قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الثبات يا زيد, إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا, وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأرسل إلى رجل من خزاعة,
مطعم
بن عدي كما ذكرتم, يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله في جواره, فقال نعم, ودعا بنيه وقومه يعني هذا المطعم, فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام, فقام عليه الصلاة والسلام وصلي, والمطعم بن عدي على راحلته ينادي يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا, يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم, والمطعم بن عدي وولده يعني جماعة أولاده محدقون به بالسلاح صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته آمنا صلى الله عليه وسلم. ثم أسري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه, يقول ابن القيم على الصواب أسري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. هذه المقدمة التي سألتم عنها وأردتم ذكرها وأنتم أعلموا بها مني.
بسم الله ما شاء الله يا مولانا, الحقيقة يعني فيه تفصيل كده بسم الله ما شاء الله, ودون يعني إسهاب كده عظيم جدا, وضحته كل شيء. هو مولانا أنا دايما في حاجة مهمة جدا, يعني رب العزة سبحانه وتعالى لما يأتي سيدنا يوسف يقول إيه, فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما, ويأتي عند سيدنا موسى يقول فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما, فلما بلغ أشده واستوى عند سيدنا موسى آتيناه حكما وعلما, وبعدين يمهد لنا الأمر ويقول لي وجئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. هنا في دايما رب العزة يريد أن هو أمره بين الكاف والنون, لكن القرآن دايما وأوامر الله سبحانه وتعالى رغم أنها بين الكاف والنون لكنها تحترم العقول يعني تمهد لنا. فهل هناك زي ما ذكرت كتب السيرة أن هناك حادثة شق الصدر تمت قبل الإسراء والمعراج لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يعني ريت يا مولانا تلقي الضوء المهم في هذه الحادثة.
نعم كما ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، مرة وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلم
دون السادسة يمكن.
نعم. ودون السادسة، والمرة الثانية قبل الإسراء به. ويمكن أن يقول قائل أن شق صدره للمرة الثانية هو تمهيد لصعود روحه وجسده إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة شق الصدر وارتباطها، نذكر الحديث المعروف وهو حديث مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه، عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، فقال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي، لاحظ معي، ثم حشي ثم أعيد. أنا أقول لهم يا دكتور عملية شق القلب، شق الصدر، القلب يسمونه عملية القلب مفتوح، هذه لو حدث بها إنسان قبل 100 سنة يقول مستحيل إنسان يشق صدر.
مولان هو كمان ده في حاجة أكبر من كده، عملية الالتئام والشق الصدر دلوقتي اللي بتتم في القلب المفتوح دي عشان تلتئم العظام بتعود لها تقريبا حوالي يعني 15 يوم الالتئام، وبعدين تاخد 3 شهور عشان قفص الصدر يقفل. لكن هنا اللي بيشق الصدر هنا مين؟ أجسام نورانية. وبعدين دلوقتي بقت فيه عمليات بتتم بالليزر، يعني في دلوقتي العمليات القيصرية بيفتحوا بطن السيدة عشان استخراج المولود ويقفلوه في نفس الوقت بالليزر، مفيش خيوط جراحية وما تبانش حتى هذه العملية.
سبحان الله.
فطالما ان دلوقتي العلم بيجيب لي ليزر، الليزر يفتح وليزر يقفل ودون ما يتم عملية الإدماء، فما بالك اللي بيقوم بهذه العملية الأجسام النورانية اللي هو سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل اللي تمت دون السادسة وخرجوا منه حظ الشيطان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ورد. فهذه الأمور طبعا تعتبر معجزة من المعجزات الكبيرة جدا، حادثة شق الصدر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تفضلت حضرتك. والحقيقة عملية غسل القلب وعملية إعادته وعملية ان احنا نجيب طست من الذهب ونملاه ايمان ونملاه وكأنها القرآن هنا والاحاديث بتمهج لنا حادثة الإسراء والمعراج لسبب، لان الامر هنا مولانا فيه زي ما بيقول كارنر عالم وكالة ناسا بيقول فيه امر خطير جدا، ان حضرتك لما تيجي تسيب الجاذبية الأرضية بتروح لشباك اسمه شباك فان ألين. شباك فان ألين يعني اللي اكتشفه اسمه شباك فان ألين، موجود في القطب الشمالي، ولازم السفينة لما تيجي تطلع لازم تطلع في عروج، ما تقدرش تطلع كده هو رأسية، لأنها لو طلعت رأسية الأشعة الكونية ممكن تسيحها مهما كان نوع المعادن اللي فيها. لكن أقل كمية أشعة كونية موجودة عند هذا الشباك، والشباك ده موجود، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء وظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكان هذه الآية هي اللي خلت كارنر عالم وكالة ناسا الفضائية يسلم، لأن بعد ما بتسيب الشباك ده تلقى الكون كله ظلمة.
سبحان الله.
ولذلك قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ومن سكر بصره ماذا يرى غير ظلام. وبعدين رب العزة وضحها وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني صور الكون كله بجسم الذبيحة والجلد بتاع الذبيحة دي النهار وكل الجسم الباقي دي بعد كده الليل، وآيات لهم الليل. وبعدين أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواء وأخرج وأخطش ليلها وأخرج ضحاها. يبقى معنى ذلك رب العزة بيوضح أن الكون كله ظلمة. بعد كده يا مولانا في مشكلة، المشكلة مشكلة كبيرة جدا في العلم دلوقتي، بعد كده مفيش هواء، مفيش أكسجين. طيب بعد كده نأتي المجرة الأولى اللي ضرب اللبانة، تبعد عننا 25 مليون سنة ضوئية.
سبحان الله،
يعني تبعد عن الأرض 25 مليون سنة ضوئية. 25 مليون سنة ضوئية دي هنضرب 25 مليون في 12 شهر قمري، في قصدي في 12 شهر قمري في السنة 360 يوم، اللي نضرب في 24 ساعة اليوم في 60 دقيقة في 60 ثانية، وبعدين نضرب كل اللي يطلع في 300,000 كيلو متر في الثانية سرعة الضوء عشان يديك بعدين عن ضرب اللبانة. وبعد كده في 500 مليون مجرة، وبعد كده رب العزة بيقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وبعدين تبدأ السماء الأولى، وسيدنا الحديث بتاع سيدنا رسول الله سمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، والمسافة بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا. الكلام هنا منطقياته غريبة بالنسبة للحسابات بتاعة العلم، لكن أمر الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنون. الأمر هنا مولانا يمكن يريد حضرتك تتطرق إلى الحديث النبوية التي قيلت في هذه القصة، وبعد كده نبقى نتكلم برضو عن بعض المعجزات مع بعضينا من الحكم بتاعة الإسراء والمعراج. تفضل يا مولانا.
نكمل الحديث السابق.
أيوة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال لها البراق. هذه الدابة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع خطوه عند أقصى طرفه. لو تعلق عليها دكتور هذا في نسبة السرعة.
هو حضرتك يا مولانا البراق من البرق، والبرق يسير بسرعة الضوء، هذه واحدة. وبعدين شوف حضرتك الدين بتاعنا بيمهد الأمر للعقول إزاي. يضع حافره عند منتهى بصره، لسبب، لأن العلم بيقف هنا يقول لك إيه، أي شيء يسير بسرعة الضوء تتلاشى كتلته ويصبح ضوء.
الله أكبر. الله أكبر.
طب إزاي هنا يضع حافره، يعني ما ذلك بيسير، يعني شوف حضرتك تمهيد العقول، يضع حافره عند منتهى بصره، يعني شوف حضرتك الإنسان بيرى إزاي في الخط المستقيم. لو أنا حط رجلي عند منتهى بصري يبقى معنى ذلك أن أنا حسير بسرعة رهيبة جدا فتتلاشى فيها الكتل.
نعم، هو بصره الله أعلم وين ينتهي، هو ينتهي. البراق
يعني. وكلمة البراق معناها من البرق. على فكرة مولانا سرعة الضوء في واحد مصري هنا اسمه الأستاذ الدكتور حسب النبي سجل سرعة الضوء من سورة السجدة في الموسوعة العالمية.
سبحان الله،
يعني يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. جاب ألف سنة في 12 شهر قمري، في طول الشهر القمري على طول اليوم الأرضي طلعت 297 و772 ونص كيلو متر في الثانية بالملي، بالثانية الواحدة.
سبحان الله.
وسجلها في هذه في الموسوعة العالمية، وكان هذا مفتاح لإسلام عدد كبير جدا من علماء الفيزياء النظرية، الفيزياء النووية النظرية، أنهم يجدوا سرعة الضوء موجودة في القرآن. لأسباب، لأنهم قعدوا يحسبوها وعملوا مؤتمر وقعدوا 3-4 سنين بين الجدل لحد تملؤها بالثانية الواحدة سرعة الضوء موجودة في سورة السجدة.
سبحان الله، سبحان الله.
فكلمة البراق سبحان الله، وبعدين شوف حضرتك تمهيدا للعقول يضع حافره عند منتهى بصره. كمل يا مولانا تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. كل هذه ترحيبات من الملائكة والأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة قال هذا يحيى وهذا عيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه كل أهل السماء يعرفونه قال نعم يعني في هذه الرحلة ظاهر أن كل هؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح وهنا يعني سيكون أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزت بكى موسى بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يعني غلاما يقصد
سيدنا رسول الله
نعم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ثم موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا ليس حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما تحسرا على أن أمته لم يجيبوا له فيكثر عددهم ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتحت أو قال فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة لكل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت 50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 يعني يسأل رب التخفيف فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله يعني موسى فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم الحمد لله هذا تخفيف وتكريم للأمة فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قال أمرت 5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال فلما جاوزت جاءت البشارة: نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي وأجزي بالحسنة عشر أمثالها. هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما واللفظ البخاري. في نقطة يا دكتور أنا أحب أن تعلق عليها وهي نهر الفرات والنيل أنهما ينبعان يعني من السماء ووجودهما ونبعهما من الجنة. بعض العلماء قال نترك الكيفية وحقيقة الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى ونسلم النص. بعض العلماء قال المقصود أن النيل فيه بركة والفرات فيه بركة، وبعض العلماء قال نرجع إلى أن أصل هذه الأنهار من الجنة كما أن أصل أن ابن آدم من الجنة. فهل شيء تذكر لنا عن النيل؟
في حاجة مهمة جدا على فكرة، الأمر كده احنا نسينا الأمر اللي هو جه: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بعض العلماء في الغرب تكلموا عن هذا، وخاصة من أسلم منهم وذكر له هذه الأحاديث اللي هي النهرين الظاهرين والنهرين الباطنين، وعلقوا على هذا وقالوا أن الأصل في الكون أنه كان يعني كتلة واحدة كان رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقيل ان النهرين زي ما حضرتك كان بما انهما يعني لماذا لم يذكر نهر المسيسيبي، لماذا لم يذكر نهر اسوان اللي موجود في استراليا، لماذا لم يذكر اي نهر من انهار الدنيا وذكر النيل والفرات على وجه الحدود وجه الخصوص. فقيل انها هذه انهار فيها بركة، وقيل أن هذا إثبات لأن السماوات والأرض كانت رتقا يعني كانت كتلة واحدة ففتقناهما، ورب العزة بيدلف وجعلنا من الماء كل شيء حي. هكذا قال العلماء، لكن الأمر مطروق لحد دلوقتي لأني أنت عارف حضرتك القرآن لا تفنى عجائبه والأحاديث النبوية لا تفنى عجائبها، وبتتطلب يمكن علم المستقبل اللي هو قد يدل على هذه الأمور أو قد يثبتها أو قد يعني يأتي بمن هو يستطيع أن يفسر. لكن أنا بقول لحضرتك تفسير هؤلاء العلماء. هو في نقطة مولانا مهمة قوي، أنه إحنا تكلمنا عن أن سيدنا رسول الله سار بالبراق، والبراق له سرعة البرق، وسرعة البرق هي سرعة الضوء. فإذا حسبنا أن سرعة الضوء تقريبا 300,000 كيلومتر في الثانية، وان المسافة بين مكة المكرمة وبين بيت المقدس او بين القدس تقريبا حوالي 3,000 كيلو، فالعلماء بيقولوا اذا انقطعت هذه الرحلة في واحد على مية من الثانية، ان كنت ماشيين ب300,000 كيلومتر وهنقطع 3,000 كيلومتر، يبقى معنى ذلك ان احنا هنقطعها في واحد على مية من الثانية. الامر ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الحديث برضو حضرتك يعني يريد تصحح لي، وبيقول رأيت في رحلة الإسراء بيقول رأيت أخي موسى في قبره يلبي، هل هذا ورد صحيح يا مولانا؟
هو اللي طلعت عليه رأيته في قبره يصلي قائما.
يصلي نعم. ماشي نعم. وبعد ريح راح لي سيدنا موسى مع الأنبياء ينتظرونه في بيت المقدس،
نعم،
مش طلب الأنبياء إماما،
نعم،
وكتاب خزانة الأسرار جاب عدد الأنبياء، يعني بيقول انه في 123,000 نبي، وذكر حديث مرفوع للامام علي كرم الله وجهه وقال انه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفتهم يا رسول الله؟ قال عرفتهم باسمائهم واسماء ابائهم. واردف سيدنا الامام علي بيقول ايه كيف لا يعرفهم هو يأتي شهيدا عليهم يوم القيامة، وتلا قول الله تعالى في سورة النساء فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بايه بك على هؤلاء شهيدة. شوف بقى مولانا الحتة العلمية الظريفة هنا والطريق الدائري في الإسلام اللي فيه البدايات والنهايات. شاف في رحلة الإسراء سيدنا موسى في قبره يصلي، وبعدين راح لإيه في بيت المقدس عشان يصلي بيهم سيدنا رسول الله إماما، وبعدين يطلع عشان يلقى سيدنا موسى في السماء السادسة. طيب عايز أقول حاجة، هو لما صلى بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما هل كانت الصلاة فرضت؟
كان المفروض اللي هي الصلاة أول النهار وآخر النهار،
اللي هو ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار نافلة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني صلى بهيئة الصلاة بتاعتنا،
نعم،
ولما صلى بهذه الصلاة وصلى بهؤلاء الأنبياء يعني في بيت المقدس ثم أرج به إلى السماء السابعة. حضرتك هنا العلماء بتوع الغرب بيتكلموا في الحتة دي التكلام غريب جدا. بيقول لك رأى في رحلة الإسراء سيدنا موسى في قبره يصلي وبعدين استنى بيت المقدس وبعدين طلع لقيه في السماء السادسة. واخد حضرتك هنا الأمور الحسابات المادية وحسابات العقول بيقولوا في بعض الناس قال لك دي فيها البدايات والنهايات. يعني سيدنا رسول الله الطريق الدائري لما تبدأ بطريق دائري. لكن في نقطة مولانا بيقال ان الإسراء تم في عالم الملك وعالم الملك اللي هو عالم الحواس الخمسة وعشان كده ذكرت سورة الإسراء أو ذكرت سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكلمة سرى يعني إيه؟ يعني مشى بصورة مادية في الليل وجاء ليؤكد أنه جزء من الليل. طيب عظيم. لما رحلة المعراج تمت في عالم الملكوت وعالم الملكوت مفهوش زمن
صحيح.
يعني عالم الملكوت كيف يمكن أن يأتي زمن؟ لأن حضرتك عملت طلعنا وبعد ما طلعنا 500 مليون مجرة وبعدين السماء الأولى واستفتح السماء الأولى وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام والمسافة بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام وهكذا. يبقى إذن أين هذا؟ وبعدين ده طلع بعد كده بين السماء السادسة إلى ربه وطلع ميه ونزل وعمال إيه يخفف أي يسأل التخفيف ويسأل التخفيف. يعني طلع كم مرة ويسأل التخفيف؟ يعني كانت 50 صلاة وبعدين بقيت 40 وبعدين طلع تاني عشان تبقى ايه 30 وبعدين طلع تاني عشان تبقى كام 20 وبعدين طلع تاني عشان تبقى 10 وبعدين طلع تاني عشان تبقى 5. يبقى خد الرحلة بين السماء السادسة وبين ربه سبحانه وتعالى 5 مرات ذهابا وإيابا إلى أن استحى أنه يسأل التخفيف أكتر من كده. كل ده في لا زمن. والسيدة عائشة أظن كانت بتؤمن السيدة اللي قالت أنها ما فقدت دفئة فراش رسول الله.
هو شيخنا هو يعني نأتي لمسألة
هتفضل
وهي هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه أم بروحه فقط؟ أولا لابد أن ننبه أن ليس هناك قول قوي أنه أنها كانت رؤية منامية. هذا ضعيف جدا ولا
لما هي ما نعم موجودة نعم رؤية منامية
نعم هذا قول ضعيف نستبعده كما يتصور كثير من الناس يقول يمكن رؤية منامية. هذا ضعيف. لكن العلماء يقولون إما أن تكون بروحه وجسده وهذا قول أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم.
ما هي مولانا الآية بتقول سبحان الذي أسرى نعم بعبده
وعبده روح وبدن نعم. والقول الثاني أنها إسراء بالروح فقط. طيب الروح كيف أسري بها؟ هذا شيء في علم الله جل وعلا. أسري بالروح مع بقاء البدن لكن الروح هي انفصلت وهذه يعني معجزة النبي صلى الله عليه وسلم انفصلت عن البدن. يقول ابن القيم قريبة من انفصال الموت ثم عادت. ولذلك يعني هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومختصة به. يعني هذا على قول أنه أسري بروحه فقط صلى الله عليه وسلم.
لا حضرتك مولانا لا يعني
ولكن الصحيح أنه أسري بروحه وبدنه. هذا قول أهل العلم.
أصل على فكرة عملية انفصال الروح عن الجسد ما هي وردت إحنا لما بننام بتنفصل الروح عن الجسد. أي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم نوع من أنواع القبض بس قبض يتبعه إيه؟ يتبعه إرسال. والموت عبارة عن قبض لا يتبعه إرسال. فعملية انفصال الروح من الجسد دي عملية إحنا بتجينا كل يوم نتيجة النوم. ولذلك حتى حديث سيدنا رسول الله الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يعني هل الانتباه هنا الناس نيام يعني احنا في اليقظة في عالم الملك عالم الحواس الخمسة هل احنا قدرتنا في اليقظة اكبر ولا قدرتنا في النوم اكبر؟ لا قدرتنا في النوم اكبر لان قدرتنا في النوم يا مولانا بتنفصل الروح. ولما تنفصل الروح عن الجسد شوف بقى احنا بنرى لم تبقى بعدي إلا المبشرات. قالوا مبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة تراها وترى لك مش كده سليمة ومولانا ولا أنا يعني
صحيح لا هذا حديث صحيح.
فطبعا هذا الحديث صحيح وعشان كده.
وأنا ترى مما أشكرك يا شيخ عليه أنك في ما تذكره من الأدوية تتحرى صحة الحديث. تقول صحة الألباني صحة فلان.
يعني هو دي الأمر مهم جدا لسبب لأن إحنا لا نستطيع من كذب علي إيه إن كذبا علي لا يتكذبا على أحد.
ممكن يعني بعض العلماء يتساهل أو بعض الأطباء الصيادلة يتساهل يقول حديث ضعيف ممكن يستنفع به في الأمور العامة الطبية.
لا حضرتك الحديث الضعيف لو ثبت علميا أنه يعني حديث له تطبيقات عملية وحديث ضعيف هو أنا بخاف من الحديث الموضوع
أيوه.
بس اللي أخاف منه أيوه. إنما الحديث الضعيف لو ثبت علميا فخلاص بيبقى إيه ده يمكن يعني بيديله تعضيد أنه قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
عليه نور النبوة
بالضبط كده
نعم.
طب أنا عايز أسأل حضرتك في حاجة مهمة جدا يا مولانا طالما أننا اتطرقنا هنا وإحنا في سورة المعراج في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. خبر حضرتك أولانا في ناس كثير جدا بتقول إن كل نبي أوحي إليه بحق اليقين سيدنا رسول الله أوحى إليه بحق اليقين وعين اليقين إيه رأي حضرتك مولانا في هذا
هو أولا احنا نقول
نعم؟
نحن نقول فيما يعني كرم به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أن الله تعالى كلمه من غير واسطة ملك
يا سلام.
كما كلم موسى قال ابن القيم وأما تكليم الله تعالى لموسى فثابت بالقرآن وأما تكليم الله لرسوله وحبيبه محمد فثابت بأخبار الإسراء والمعراج الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فهذا تكليم وهو اختصاص للنبي صلى الله عليه وسلم كما اختص موسى بذلك.
هو مولانا في حتة كده برضو عايز أعلق عليها لما حدث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن انه رأى بيت المقدس وقالوا له طبعا يعني شوف حضرتك المجادلة اللي تمت ولذلك حتى مين اللي قال له سيدنا رسول الله لا تحدث بها الناس
نعم.
عشان ما يثقوش فيه يعني او الكلام ده مستبعد عن العقول وبعدين جاء الامر المهم جدا يا مولانا
نعم.
انه يعني إن سيدنا رسول الله بيقول ان من امتي لمحدثون ومنهم عمر يعني إن من أمتي لمحدثون ومنهم عمر أنا كده محدث إنما محدثون بالفتح يعني يرون ما لا يراه الناس بالبصيرة والأمر هنا يا مولانا إن سيدنا رسول الله تكلم عن القافلة وتواصف بيت المقدس يعني بعد إذن حضرتك كده هنطلع فاصل وبعدين نلقي ضوءا على العملية دي إن شاء الله ناخد فاصل بعد إذنكم فاصل ونواصل مع مولانا الأستاذ الدكتور مسعود ابن بشير المحمدي.
برنامج برعاية مؤسسة النافع الوكيل الحصري لمنتجات الدكتور عبد الباسط السيد في المملكة العربية السعودية والوطن العربي. منتجات النافع منبع الجمال من الطين الصلصال يحمل لنا الصلصال منابع الجمال منذ القدم لليوم وإن أجمل شيء للمرأة العصرية أن تظهر بوجه مشرق براق وكل المختبرات إلى يومنا هذا تهتم بفوائد الطين والزيوت الطبيعية وأيضا الأساطير القديمة ومنها جمال الملكة كليوباترا من الطين فإن الطين معجزة العصر الحديث ويستعمل منذ القدم إلى يومنا هذا للتجميل، حيث يعمل على شفاء البثور الجلدية وكثير من الأمراض الجلدية مثل السيلوليت، جروح الجلد، احمراره ودوال الساقين، وأيضا للشعر، فيجعله أكثر حيوية وإطالة وكثافة. وأيضا يمنع القشرة لما يحتويه الصلصال من عناصر الحديد والماغنيسيوم والسيليسيون والألمنيوم، فإن هذه المنتجات حاصلة على شهادات جودة من أفضل المختبرات العالمية مثل SGS الفرنسية. ولقد تم اختبار المنتجات على 20,000 شخص، وتم اختبارها فيزيائيا وكيميائيا وميكروبيولوجيا. وهذه إطلالة على المصنع الذي نقوم بتصنيع منتجات نافع به. والآن نستطيع أن نقول أن سحر الطبيعة وجمالها موجود بين أيدينا لدى مؤسسة النافع، فإن منتجاتنا تتناسب مع جميع أنواع البشرة والشعر والجسم وتصلح لجميع الأعمار. وأيضا منتجاتنا تؤمن لكم الحصول على جلد نظيف ومظهر حسن براق، فهي مدعومة بعصارة النباتات والفيتامينات الطبيعية. يسر مؤسسة النافع بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم أجمل تشكيلة من مستحضرات التجميل، فهل أنتم جاهزون لتجديد حيويتكم مع سليم زون، أقوى كريم لتنحيف البطن والأرداف، قريبا لدى مؤسسة النافع تحت إشراف الدكتور عبد الباسط السيد.
زيت الدكتور رقم 1، زيت لمنع تساقط الشعر وزيادة كثافته ولتطويله وتنعيمه ونموه حتى في مناطق الثعلبة. زيت الدكتور رقم 1 يتكون من زيت الجرجير وزيت الجوجوبا والأملج والخروع والبردقوش وجوز الهند ومادة مانعة للأكسدة. مع زيت الدكتور رقم 1 شعر ناعم وجذاب.
للحصول على المنتج وللاستعلام زوروا موقع الدكتور عبد الباسط السيد أو الاتصال بالأرقام الموجودة على الشريط المتحرك، ويحظر التعامل مع غير هذه الأرقام.
زيت الدكتور رقم 2 زيت لتوحيد اللون ويعالج الإكزيما والتصبغات الجلدية، ويستخدم لإزالة آثار الحروق والتورمات. مع زيت الدكتور رقم 2 وداعا للإكزيما.
للحصول على المنتج وللاستعلام زوروا موقع الدكتور عبد الباسط السيد أو الاتصال بالأرقام الموجودة على الشريط المتحرك، ويحظر التعامل مع غير هذه الأرقام.
مؤسسة النافع تقدم ولأول مرة القوة الثلاثية دكتور كلوفاتا، كريم أسنان طبيعي 100%. يزيل الإصفرار ويضيع رائحة القهوة والتدخين من الفم ويقي الأسنان من التسوس.
قناة درة. شاهدونا على تردد 107.57 رأس.
برعاية مؤسسة النافع الوكيل الحصري لمنتجات الدكتور عبد الباسط السيد في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نرحب بكم ونجدد لكم التحية من جديد. وطبعا يعني التحية طبعا موصولة للأستاذ الدكتور مسعود ابن بشير المحمدي المشرف على شؤون الدعوة والإرشاد بوزارة شؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية في المدينة المنورة، وعضو هيئة التدريس بمعهد إعداد الأئمة. احنا قبل الفصل مولانا كنا تحدثنا عن بعض المشاهدات اللي هو ساعة ما وصف يعني سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصل بيت المقدس، وهم يعلمون طبعا أنه لم يذهب إليه قبل كده، لأنه لو ذهب إليه قبل كده كان السؤال بماذا. فيعني يا ريت تلقي حضرتك الضوء على هذه الواقعة إن شاء الله بالحديث التي وردت.
نعم، هو روى الإمام أحمد في مسنده حديثا من هذه القصة. في هذه القصة هو حديث ابن عباس أنه قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته.
أيوة.
فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس. أيوة. وبعيرهم. فقال ناس نحن نصدق محمدا بما يقول، يعني أنكروا، فارتدوا كفارا فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل. وهذا الحديث قال عنه الشيخ شعيب والألباني صحيح. وأيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، لأن عقولهم ما تدرك هذا ولا يمكن تدرك.
طبعا
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقعدت معتزلا حزينا، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟ قال إنه أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فلم يرد أنه يكذبه، يقول الراوي، مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال أبو جهل أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم كما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي، فيقول حتى انفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال هذا بقلب ثابت صلى الله عليه وسلم، إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فما كان منهم إلا أن كان بعضهم مصفق والآخر يضع يده على رأسه متعجبا لتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ هنا السؤال سألت عنه يا دكتور.
أيوة.
وفي القوم يقول الراوي من قد سافر إلى ذلك البلد
طبعا
ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت، يعني أصف حتى التبس علي، لأنه من ذاكرته صلى الله عليه وسلم يذكر، يقول حتى التبس علي بعض النعت، فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل أمامه ينظر إليه صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم
قال فنعته وأنا أنظر إليه، فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ شعيب والشيخ الألباني. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش حينما أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. إذن هذه يا دكتور قصة رؤيته صلى الله عليه وسلم. وأما مشاهداته صلى الله عليه وسلم يعني مشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة، أنا جمعت يمكن حوالي 14 بذكر لكم منها على وجه الإجمال. أولا رؤيته بيت المقدس وذكرنا القصة. ثانيا
في هنا مولانا تعرف حضرتك دلوقتي ظاهرة التليبسي اللي موجودة في العالم بتقول حاجة عن الاستجلاء البصري. الاستجلاء البصري اللي تم مثل سيدنا عمر لما قال يا سارية الجبل. وعلى كده ظاهرة التليبسي دي بيتبعها 80 مليون واحد في جمعية التليبسي اللي موجودة في أوروبا، بيتبعها 80 مليون مواطن أعضاء في الجمعية. عارف حضرتك دول بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا البايونير يعني الرائد الأول بتاعهم سيدنا عمر، لأنه حدثت له استجلاء بصري فرأى ثم تبع الاستجلاء البصري استجلاء سمعي.
سبحان الله.
يعني سيدنا عمر لما قال يا سارية الجبل ولا يعني هذه نسمعها ونقرأها في كتب السيرة، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو هل حدث له استجلاء بصري بهذه الكيفية أم أن شيء آخر غير هذا؟ بعد إذن حضرتك بس هناخد اتصال. نعم أبو رزان من المملكة العربية السعودية، تفضل أبو رزان.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مساء الخير يا دكتور.
أهلا بك أبو رزان، تفضل يا فندم.
يا دكتور الله يعافيك، أنا كنت أسألك عن مرض الدونتاريا.
مرض
الدونتاريا
الإيه؟
الزنطاريا.
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 الزنطاريا ايوه.
وماشي. حاضر.
دكتور بس ابغى اسال هل يسبب الالتهاب؟
يسبب اسهال؟ اه بيسبب اسهال وامساك.
اجهاض.
اه ماشي. حاضر.
طيب
شكرا. حاضر يا اخي. احنا هناخد الاسئلة دي كلها ان شاء الله ونجاوب عليها قبل ما تنتهي الحلقة كده بعشر دقائق وربع ساعة إن شاء الله. فضل يا مولانا. طيب. هل هذا هو الاستجلاء البصري اللي هما بيتكلموا عنه وخدوا سيدنا عمر الرائد الأول ليهم رغم إن هما وسلم لما أخذ ينعت البيت المسجد الأقصى والتبس عليه لأنه كان يصف من الذاكرة، ونحن نعلم أنه ذهب إليه بالليل وجزء من الليل وجزء يسير جدا من الليل. فضل يا مولانا.
هو يعني جاء في الرواية السابقة
أيوة.
أنه يعني أتي ببيت المقدس، الظاهر أن صورته يقول بيني وبين دار عقيل قريبا منه صلى الله عليه وسلم،
وكأنه يعني كأن الأرض اقتربت وكأنه نقل وكأنه
نعم. مما شاهده صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أرواح بني آدم.
أيوة.
في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد، فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح يقول فلما فتح لنا علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالابن الصالح بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه يعني أرواحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأهل اليمين، يقول جبريل فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى مالك خازن النار وسلم عليه عليه الصلاة والسلام، سلم عليه ورد مالك عليه السلام. وهذا ثابت أيضا في الحديث الصحيح حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت مالك خازن النار والدجال في آيات أريتها. وهذا أخرجه الشيخان أيضا في صحيحهما واللفظ للبخاري.
أنا بس في حتى نظرة عندما رأى مالك خازن النار، يعني في سورة الزخرف وخبر حياته خالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الحديث ده تم فين؟ تم في النار، يعني ما هو في النار، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني هو سيدنا مالك بيبقى موجود أساسا في النار بدليل انهم بيحدثوه ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. معلش يعني جزء من الاستفسار لابد
طيب
ان نقوله.
طيب هو الظاهر ان خازن الشيء لا يشترط ان يكون فيه.
أيوة.
وهو خازن الشيء مثل يعني ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس في النار، في المكان الذي لقيه فيه صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أن مالك في الآية
التي هو في ناس كثيرة جدا بتتساءل في هذا.
أيوة.
طب هنأخذ مدام صحر بعد إذنك ونجاوب يعني. مدام صحر تفضلي.
السلام عليكم
وبركاته.
ازي حضرتك وكل سنه وحضراتكم طيبين.
كل سنه وانت حضرتك طيب. اتفضلي يا
فندم. انا اسفه ان انا هقطع الحديث الجميل ده عن الاستاء والمعراج، بس انا عندي سؤال مهم جدا.
اتفضلي.
انا عايزه اعرف الناموس بين الفيروس فيه ولا لا؟
نعم.
وبعدين الناموس
ناموس
بين الفيروس فيه والفيروسات اللي هي بتنتقل عن طريق الدم دي ولا لا؟
حاضر.
وبعدين انا بتصل بالوكيل بتاع حضرتك هنا في مصر، عايزه شويه حاجات من المنتجات بتاعه حضرتك باستمرار، التليفون مقفول.
حاضر حاضر يا فندم. اتفضل اتفضل يا مولانا.
ايضا النبي صلى الله عليه وسلم راى البيت المعمور.
ايوه.
وراى من يدخله. من الأدلة على ذلك ما رواه أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة إسرائيل ثم عرج بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وبعث إليه أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله يعني يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سمع صريف الأقلام. نكمل ولا عند تريد؟
لا مولانا، في حتة هنا ضايع. يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة. يبقى البيت المعمور ده إيه بقى؟
الله
أكبر. سبحان الله. يعني احنا بس بنعظم الاستفادة من الأمر يعني من الحديث عندما يمر كده. يعني وقيل ان البيت المعمور امتداد للكعبة المشرفة. امتداد اللي بيقولوا لو وقعت خلنسوة من البيت المعمور لو وقعت فوق الكعبة المشرفة، هل هذا سليم؟
هو هذا يقولون يعني جاء في بعض الآثار أنه يعني موازي له يعني في
يعني الامتداد الرأسي للكعبة المشرفة هو البيت المعمور. وربطوا بعض الناس كتير جدا بالطواف والطواف ودخول الملائكة، يعني اجتهادات من بعض الناس يعني. احنا مش عايزين نخوض، لكن هنا مولانا عايز حضرتك تلقي الضوء على الحتة بيئة اللي هي موجودة في سورة النجم وإذ يغشى السدرة ما يغشى.
يعني تريد ان نتكلم عن
طبعا الا تكلمني طبعا في حضرتك عن المشاهد ثم في احدى المشاهد دي برضو لابد انك حضرتك تقول لنا، لانه سمع حفيف الاقلام. حفيف اقلام الملائكه وخبر حضرتك طبعا وراء الجنه والنار برضو عايزين نتكلم عن الصور دي ثم نتكلم عن طيب كيف أن
نصف سدرة المنتهى بناء على يعني ما رغبتم. يعني هذا كان عندي رقم 15 لكن أنا أقدمه.
هل خطأ أن احنا نقدم؟
لا لا أنا 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 أنا, أنا يعني
لا في
تحت وجهك وشيء.
لا حضرتك لا لا
لا بذكر
من الممكن إذا كنا نقول نقوله بالترتيب خلاص تفضل.
لعل لكم نظرة في التشويق فنذكر سدرة المنتهى. حديثها عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب.
يا سلام.
وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لاحظ معي قال ثم ذهب بي إلى السدرة سدرة المنتهى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كخلال هجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونبقها كأنه كل الهجر. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال انتبه معي فلما غشيها من أمر الله ما غشيها يعني السدرة يقول تغيرت فما أحد من خلق الله جل وعلا يستطيع أن ينعتها من حسنها.
تمام.
فأوحي إلي ما أوحي. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال لما انتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل أذان الفيل، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك. وهذا أخرجه أحمد، وقال الشيخ الألباني صحيح، وأيضا قال الشيخ شعيب الأرنوط صحيح. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول عليه الصلاة والسلام يقول في وصف السدرة يقول وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال عليه الصلاة والسلام في قول إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب، وهذا أيضا رواه مسلم.
طب بعد إذنك نأخذ مثارة ونكمل سدرة المنتهى.
طيب.
فضل يا مثارة عشان معنا على التليفون. يا فضل يا متأسفين لانتظارك على التليفون أكثر. فضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
مثارة من ليبيا.
أهلا بك يا أبو ثارة، تفضلي.
أهلا وسهلا. على دكتور.
تفضلي.
عندي وسواس قهري 10 سنين كبير 11 سنة تو.
حاضر.
إيه قصدي نبدأ علاج شنو؟
حاضر حاضر وسواس قهري حاضر. تفضل يا مولانا.
أنا سأسألك يا دكتور.
تفضل.
بالنسبة للوسواس القهري أنا وصفت لبعض يعني بعض الناس يتصلون علي قلت لهم الشخص يضع ملعقتين عسل في ماء زمزم.
أيوة.
ويشرب هذا يوميا. بعضهم انتفع. أنا والله يا دكتور يعني ما عندي تجربة.
لا لا والله يا مولانا
لكني أنا يعني
لا لا هي
تطفلت عليكم.
لا لا بالعكس بالعكس، حضرتك تطرقت إلى نقطة في منتهى الأهمية، هي إرادة الشفاء مهمة جدا، وبدليل احنا بنقول زمزم لما شرب له، وكلمة زمزم لما شرب له يعني إذا شربته بيقين إن ربنا الشافي هو الشافي المعافي.
نعم.
يعني أي طبيب في الدنيا والأي مجموعة من الأطباء في الدنيا مهما جاءت هي تعالج، لكن الشافي هو الله.
الله.
فسبحان الله ربنا الشافي المعافي، وزمزم هذه لها يعني بركة ولها ولها. فإذا وجدت إرادة الشفاء، لأن في ناس كثيرة جدا بتتعالج من أشياء لكن ما عندهاش الأمل في الشفاء.
سبحان الله.
ولو إن طبعا إحنا عارفين لا تيأسوا من إيه من روح الله. على فكرة حضرتك اللي بتقول لو العسل النحلي نقي جدا ووضع في ماء زمزم، لأن سيدنا رسول الله عليكم بشراب العسل، وربنا أطلق هذا الكلام فيه شفاء للناس. وعملية الوسواس القهري دي على فكرة في ناحية أنا مش عارف ليه من ضمن الناس يا مولانا اللي بقول حاجة غريبة جدا جدا جدا، وهي أن المفروض المؤمن الحق والمسلم الحق ما يبقاش عنده أمراض نفسية أبدا. ليه؟ لأن إحنا بنقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني إذا كان الإنسان له لسان ذاكر واللسان الذاكر يبدأ باللسان الذاكر حتى ما يصل إلى القلب ويبدأ بذكر القلب، في هذه الحالة الذكر نفسه بيدي اطمئنان للقلوب. وعلى فكرة في ناحية أقول لحضرتك في شتوتغارت في ألمانيا في مستشفى بيجيبوا الناس اللي عندهم أمراض نفسية وبيأتوا بصوت الشيخ السديسي الدكتور السديسي
سبحان الله
والدكتور الشيخ محمد صديق المنشاوي ويتبادلوا القراءة. تعرف حضرتك لما يبطلوا رغم انهم ألمان مش فاهمين او من جنسيات اخرى ولغتهم ليست اللغة العربية عندما تبطل التسجيلات دي اللي بتقرأ في القرآن كل المرضى يهيجوا ويقول لك بطلتوا الكلام ده ليه بطلتوا الكلام ليه مش رب العزة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالأمر هنا على فكرة فيه يقين كبير جدا وثبت بالدليل القاطع إن قراءة القرآن للقرآن له العظمة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني القرآن فيه كل شيء وعشان كده بقول لحضرتك يعني في حاجات كثيرة جدا ماء زمزم كان شفاء لأمراض مستعصية لم يستطيعوا الأطباء إن هم ينظروا لها إلى شيء من الغرابة كده. فطبعا حضرتك تفضلت بأمر مهم جدا حتى نهاية أقول على حضرتك على حاجة غريبة جدا إن الحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو صححني في هذا كانت الكعبة خش على الماء ثم دحى الله الأرض من حولها. ولذلك كثير جدا من العلماء دلوقتي بيقولوا إن الأصول الوراثية لكل نباتات الأرض كانت من مكة المكرمة يعني كلها كانت من مكة المكرمة بدليل إن الهند خدت من مكة المكرمة حوالي 170 نبات من الأصول الوراثية من النباتات.
هذا الأثر ذكره غير واحد
أيوة.
منهم السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس وغيره.
بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وعلى فكرة الحتة دي معناها إن كانت الكعبة خش على الماء ثم دحى الله الأرض من حولها يعني معنى ذلك إن الكعبة هي ثرة الأرض أو مركز الأرض وهي فعلا ما أثبت بالأقمار الصناعية أنها مركز الكرة الأرضية أو مركز اليابسة يعني مركز اليابسة كلها في الكعبة المشرفة وفي أم القرى. ولذلك تعرف يا مولانا في حتة كده لظريفة لابد أن احنا نذكرها غريبة جدا
إن شاء الله.
إن بيقول لك عشان تنتظم الساعة في نصف الكرة الشمالي مع نصف الكرة الجنوبي لابد أن يعاد التقويم الساعات على أم القرى ما ينفعش جرينتش لأن الاختلاف في جرينتش بيقول لحضرتك بتختلف حوالي 27 درجة لأن الكعبة هي أو المكة المكرمة هي البلد الوحيدة في العالم التي لا تميل على خطوط الطول
سبحان الله.
يعني ميلها على خطوط الطول صفر
سبحان الله.
وكل بلد في العالم أنشأها الناس أنشأت في ربوة أما مكة ففي وادي مكة ففي وادي لأنه وغريبة جدا ملهاش تفسير أبدا إن هي لا تميل على خطوط الطول
سبحان الله.
وكلمة لا تميل على خطوط الطول معنى ذلك إن كل شرق مكة شرق وكل غرب مكة غرب كل شمال مكة شمال كل جنوب مكة جنوب يبقى إذن هي مركز اليابسة. وطبعا الكلام ده إن شاء الله يعني إن شاء الله إذا يعني كان في العمر بقية إن شاء الله نبقى موضحه في إحدى الحلقات المهمة جدا إن شاء الله. لكن حضرتك تفضل في التكملة والاستكمال إن شاء الله تفضل.
طيب أنا قبل أذكر سماع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام
أيوة.
أذكر في موضوع الوسواس حديث رواه مسلم
أيوة.
جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أن شيطانا يأتيه في صلاته ويفسدها عليه ويفسد عليه قراءته يقول يلبسها عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان قالوا له خنزب هكذا وبعض الروايات خنزب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتاك فاستعذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. ففي في في لفظ آخر عند غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى عثمان يعني نفث قرأ صلى الله عليه وسلم ونفث في صدر عثمان. الشاهد أنه يعني الوسواس القهري دكتور قد يكون في شيء نفساني وفي أيوه. شيء من الشيطان يتسلط على
الإنسان. طيب
نكمل موضوعنا وبعدين
لا تفضل حضرتك يعني الحقيقة الحديث معك إن شاء الله احنا عايزين نتكلم في هذه الأمور إن شاء الله الاثنين القادم نستأذن حضرتك ونتكلم فيها الاثنين القادم إن شاء الله. تفضل
طيب.
يا مولانا
طيب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صريف الأقلام فعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى سمعت فيه صريف الأقلام. وهذا رواه الشيخان في صحيحيهما. قال الشيخ الألباني في معنى قوله صريف الأقلام قال أي تصويتها حالة الكتابة، والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى. وواحد يقول طيب ما كل شيء مكتوب، نبشر أحبابنا أن نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، وهذا قدر وهذا قدر، ترد القدر بالقدر، والحديث حسن وبعض العلماء يصححه. نعم.
مين من السعودية؟ طب معنا الأخت شاهينات من السعودية بعد إذنك أبو لنا ثم نكمل.
تفضل. السلام عليكم.
تفضل وبركاته. تفضل يا أستاذ.
تفضل
يا أستاذ.
أنا في نكاح حب شباب واستخدمت كروم أوبرا ولم تروح لي مع ذلك فوق حب شباب.
هذا
السؤال الثاني، ما رأيك في دكتور واصب صابونة بيتو وكريم بيتو لتفتيح البشرة؟
هذا.
والثاني السؤال، غسول عصير الليمون للبشرة مدة 5 دقائق ويغسل مويه بارد، هل يشيل حب الشباب ولا لا؟
هذا هذا. تفضلي تفضلي مولانا.
النبي صلى الله عليه وسلم نرى يعني إذا أردنا أن نمضي نقول رأى النهرين الباطنين والظاهرين، وهذا ذكرناه من قبل. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المغتابين من العذاب.
أيوة.
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ شعيب والشيخ الألباني.
والله مولانا في حديث أنا بيخوفني قوي ودائما أقوله، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه حتى في جوف داره. والناس تحلو لها دلوقتي باللسان يعود يتكلموا في أعراض الناس. تفضل يا مولانا.
نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى تعذيب الخطباء الذين يخالف قولهم فعلهم.
يا ساتر.
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاهم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.
ساتر يا رب.
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني وأيضا الشيخ شعيب الأرنوط. أيضا ما وجده صلى الله عليه وسلم من ريح طيبة، ريح الماشطة، ولكن قبل تجيبون على الأسئلة ولا
لا؟ تفضل تفضل.
طيب.
صفاء دخل صفاء وبعدين نكمل خطباء الفتنة. تفضل يا أستاذ. تفضل يا أستاذ صفاء.
أهلين أستاذ.
تفضل يا أستاذ.
عندي قصة بالشعر مع الحكة لها أكثر من سنة.
حكة فين؟
في الشعر.
حكة في الشعر حاجة.
وكذلك القصة بالحواجب والرموش.
حاضر.
وعندي سؤال ثاني، هل أكسجين عشرة لطبيب الأسنان؟
الأكسجين؟
أكسجين عشرة.
عشرة حاضر.
شكرا.
ماشي يا أستاذ.
تحب أن تجيب الأسئلة؟
يعني هو فاضل 5 دقائق. طيب لا أنا أحاول حاجة.
إذا هي لك يا دكتور.
لا لا حضرتك لا تفضل يا فندم، تفضل يا مولانا لسبب. لأن كل الأسئلة دي إحنا هنجاوبها النوبة الجاية يعني إن شاء الله. طيب. يعني خلوها النوبة الجاية اليوم الاثنين هجاوب كل الأسئلة، لأن إحنا الحقيقة نريد أن نستفيد من الدكتور مسعود ابن مشير المحمدي. تفضل يا مولانا، الحديث له يعني شجون وبحضرتك يعني تفضل.
عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به قال وجدت ريحا طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه؟ قال هذه الماشطة وزوجها وابنتها، بينما هي تمشط ابنة فرعون. إذ سقط المشط من يدها فقالت تعس فرعون، يعني هي قالت هذا أمام نعم، فأخبرت أباها يعني ابنة فرعون أخبرت فرعون فقتلها. قال الشيخ الألباني في هذا الحديث، الحديث هذا يعني حسنه غير واحد من أهل العلم. طيب. وأيضا في حديث
هي مش ماشطة فرعون يا مولانا، مش دي اللي ورد فيها حديث انهم قتلوها هي واولادها؟
نعم سيأتي هذا. في حديث ابن عباس، ما شاء الله عندك سعادة اطلاع دكتور.
طبعاً طبعاً.
ما شاء الله. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانت ليلة الليلة التي أسرى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت على رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت ما شأنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل.
أيوة.
قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المشط من يدها، فقالت بسم الله. قالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك، يعني تخبر أباها فرعون. قالت نعم، فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. هذا الذي سألت عنه دكتور وذكرته.
وحضرتك ده وذكر فيها نعم. أن هو كان ابنها الرضيع.
سأكمل.
وتفضل.
فقالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال جبريل يقول قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع، وكأنها تقاعست من أجله. رحمة الأم.
صحيح.
قال يا أمه، يقولها الرضيع هذا،
أطقه الله في المعدة،
اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. قال ابن عباس تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة فرعون. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وصححه السيوطي، وروى ابن كثير وحسنه، وأيضا حسنه شعيب الأرناؤوط، لكن الشيخ الألباني مال إلى تضعيفه، لكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. هو يا مولانا يعني بعد إذن حضرتك، الحقيقة الحديث مع حضرتك طبعا له شجون، والحقيقة كل نقطة من نقط الإسراء والمعراج المفروض أن نظرا لأن هذه الرحلة بتأتي في رجب وبتأتي في أواخر رجب، فبناخدها كده على اعتبار بشيء من السرعة، في حين أن كل مشهد من مشاهدها يجب أن يدرس دراسة كويسة جدا، ويجب أن نتكلم فيه الحقيقة بالتفصيل. الحقيقة لأن زي ما حضرتك تفضلت ونحن عاملين نجري ونلهث.
صحيح. وأنا اسمح لي أن أقول شيء يا دكتور.
فضل فضل.
يعني مما وجدته في برامجك حقيقة ما هي مجاملة لك،
فضل
حتى لا يقول الجمهور مجاملة، أنك تربط ما توصل إليه الطب بما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتدلف وتقترب من مسائل تعميق الإيمان في القلوب. هذا مهم. ليس المهم أن يأتي طبيب ويقول، يعني ليس مهم كل الأمر أن الطبيب يقول بزر كتان ومش عارف إيه وكذا وانتهينا. طيب هذا يبصف أي واحد، لكن كونك تربط هذا بالنصوص الشرعية وأيضا تعمق الإيمان في القلوب وتدلهم على التوكل، مثل تكلمك قبل قليل وحديثك قبل قليل، هذا من أنفع ما ينفع الإنسان في تداويه.
الحمد لله. هو حضرتك مولانا في نقطة مهمة جدا وأنا دايما أقولها، دايما لما بيجيني مريض عنده مرض مستعصي ومرض يعني او حاجات صعبة جدا، تعرف بنقول ايه؟ انت عندك ارادة الشفاء ولا لا؟ بدم عندك ارادة الشفاء ربنا هيشفيك.
الله
اكبر. هو كثير جدا من الناس شوفوا بالماء، وانا قلت لحضرتك ضربت مثل في شتوتغارت المعهد اللي هناك، سبحان الله 12 ساعة يدير صوت الشيخ السديسي الدكتور السديسي وصوت محمد صديق المنشاوي، وبيروا فيهم انهم اصوات ملائكيه ربنا حباهم، ولذلك الواحد محبب انه بيسمع هذين الصوتين وغيرهما طبعا. لكن اللي موجود في شتوتغارت هم الدكتور السديسي ومحمد صديق المنشاوي. والمرضى لو الشريط بين الشريط وتبديل الشريط وتبديل السي دي مع السي دي، المرضى يثوروا ثوره رهيبه ويقولوا انتوا بطلتوا ليه الاغاني دي؟ هم بيعتبروها انها نوع من انواع الاغاني او ما الى غير ذلك، لكنها سبحان الله بتهدي النفوس. وعشان كده مولانا الحقيقة يعني القرآن وهو الذي لا تفنى عجائبه وهو الذي لا يشبع منه العلماء وهو الذي لا يخلو عن كثرة الرد، يعني الحقيقة في حاجات كثيرة جدا، والانسان اللي يعني اللي ما يلجأش الى القرآن في كل شيء، خذ من القرآن ما شئت لما شئت، يعني هو كده الأمر. يا ريت ربنا إن شاء الله ينفعنا وإياكم والمستمعين بالقرآن الكريم. بس أنا عايز أقول حاجة مهمة، أن يا مولانا إحنا عملنا الحقيقة في الفترة اللي فاتت بحوث موجودة في تركيا، ووجدنا الطين سبحان الله. يعني حتى أنا ربطت بين الحديث برضو، إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحدهن بالتراب. هذا حديث صحيح ولا لا يا مولانا؟
صحيح.
طيب.
في البخاري ومسلم.
وثبت إن هذا في نوع من أنواع الميكروبات بيسموه ميكروب الكلب.
صحيح.
وميكروب الكلب لو تحضن في جسم الإنسان بيحول الإنسان إلى كلب، يعني يبقى زي الكلب بالضبط، يلهث. والأمر هنا هو إن ميكروب الكلب لا يزال إلا بالتراب. فعشان كده إحنا عملنا بحوث على الطين، أنواع من أنواع الطين، وعملنا منتجات ماسك للوجه من الطين، وسبحان الله يشد الوجه شدة كبير جدا
سبحان الله،
ويشيل كل التجاعيد اللي موجودة، ويشيل كل حب الشباب، ويشيل كل يعني يقفل المسام المفتوحة، وبيجيب نتيجة من ماسك واحد لمدة ربع ساعة. يعني ماسك واحد لمدة ربع ساعة يجيب. وبعدين عملنا طين لكل الجسم سبحان الله، ينظف تنظيف عميق جدا
سبحان الله،
لدرجة الناس اللي عندهم عرق له رائحة يديل هذا الكلام، وهم يعني بعد الواحد ما بيتروش ويحط الديودورانت ويحط الروائح، في ناس تلقاها في 5-6 ساعات ابتدت تبقى رائحة تعود، ده بيبقي الرائحة لمدة 3 أيام دون أن تعود
سبحان الله،
لأنه ينظف تنظيفا عميقا وسبحان الله من التراب. لأن احنا تعرف يا مولانا رب العزة في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وأمر تاني برضو، عملنا حاجة تحت العينين تزيل اسوداد تحت العينين، عملنا شامبو للشعر، وبرضو حاجة للتراب من الشعر، ماسك للشعر من التراب، بحيث ان هي تطلع الشعر، اولا تقلل الشيب، يعني تخلي الشعر يقل في شيبه، في الوقت نفسه تطلع الشيب كأنه باللون البني. يعني الحقيقة الحاجات اللي زي كده عملناها، وفي اجزاء كبيرة جدا نازلة من سبحان الله من الماسكات الطبيعية للتراب تجمل الانسان، يعني بحيث ان احنا يا اخوانا عايزين نعود الى الطبيعة. لان الكيماويات ماذا فعلت بنا؟ الكيماويات فعلت بنا الكيماويات ان الناس كلها لم تتداوى، بالعكس زادت الامراض وزادت المعاناة. وربنا سبحانه وتعالى ايه قال لنا يعني في الطبيعة ايه، يعني سيدنا الامام علي قال داؤك منك وما تشعره، ودواؤك فيك وما تبصره، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. طبعا بالإضافة إلى منتجاتنا اللي هي أعشاب الأخصاب، زيت الدكتور رقم 1، زيت الدكتور رقم 2، خلطة أبو عبد الكريم، وما يستجد من أموره. عملنا طبعا في حاجة مهمة، أن برضو في معجون أسنان الكلوفاتا ده الحقيقة من القرنفل، وفي بعض المنتجات التانية اللي هي جاية، كل دي في مؤسسة النافع. الحقيقة احنا بنعمل حاجة مهمة يا مولانا، احنا سجلنا 36 دواء عشبي في المانيا
ما شاء الله،
وسجلنا لحد دلوقتي ان شاء الله هتبلغ عدد كبير جدا من الادوية، يمكن تصل الى 50 في تركيا، وكل ده من التراث الاسلامي، احنا ما جبناش حاجة من عندنا، هو تعظيم الاستفادة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لدرجة ان انا اقول لحضرتك حاجة، في عدد كبير جدا من العلماء دلوقتي بيشتغلوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. يعني سيدنا رسول الله دلنا بالاستدلال العلمي على حاجة كبيرة جدا، وبعدين احنا بنحاول ان شاء الله يعني نبحث في هذه الامور، والداخل فيها سوف يصل الى نتيجة. هختم طبعا دلوقتي، بس ابو رزان الحقيقة بيقول له الزونتريا هل تسبب الاجهاض؟ الزونتريا لا تسبب الاجهاض يا استاذ، لكن ممنوع ان احنا ناخد ادويتها اثناء الحمل، ممنوع ان ناخد، بس ممكن ناخد قلف الرمان. قلف الرمان للحديث الوارد يعني الحقيقة الرواه بتوع كل رمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة، اللي هو عشان كده من الممكن ناخد قلف الرمان يشيل الدوزونتاريا، لكن الدوزونتاريا أدوية الدوزونتاريا هي تسبب الإجهاض. لأن كلها سميات للدوزنتيريا نوع من أنواع الطفيليات، عشان كده ممنوع الحامل تاخد أدوية الدوزنتيريا، وإنما تقدر تاخد قلف الرمان هيحسن المعدة في الوقت نفسه، يصيب الديدان بتاعة الدوزنتيريا أو الطفيليات بتاعة الدوزنتيريا بشلل في الجهاز العصبي ويخليها تنزل، لدرجة أن قلف الرمان بيستخدم في علاج الدوزنتيريا المتحوصلة التي ليس لها علاج في الدنيا. الحقيقة في نهاية اللقاء اللي فات سبحان الله يعني ساعة ونص، وكأنهم والله يا مولانا مع حضرتك يعني كأن الوقت كده سارع بنا وعاد بنا كده، والحديث مع حضرتك دكتور مسعود ابن بشير المحمدي المشرف على شؤون الدعوة والإرشاد وبوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، هو موجود في مدينة المنورة وعضو هيئة التدريس بمعهد إعداد الأئمة. طبعا لا يسعني في آخر اللقاء أن أنا أتوجه لحضرتك بالشكر، مع وعد إن شاء الله أن حضرتك موجود في القاهرة معنا الفترة كده بتاعت 5-6 أيام. معلش ولو أني هنسقل عليك إن شاء الله تكون معنا يوم الاثنين القادم، هنتكلم خلاص يعني نتكلم إن شاء الله في أمور خاصة بالعلاجات وخاصة بهذه الأمور، لسبب لأن السنة النبوية زاخرة بهذا الأمر. إن شاء الله نتطرق مع حضرتك وعن تجربك برضو عن الأمور اللي زي كده حتى نعظم الاستفادة من الناس. بنشكر حضرتك والشكر طبعا ممدود، ويعني الشكر من الله سبحانه وتعالى لك، وربنا يجعله في ميزان حسناتك بما تعطيه من علم. وأنتم حضرات المشاهدين نتمنى لكم إن شاء الله يعني حسن تكون إن شاء الله استفدتم معنا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة النافع الوكيل الحصري لمنتجات الدكتور عبد البسط السيد في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.